والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ثم إنه إذا قلنا بعموم الحدث في هذا المقام لمطلق التصرف، وهذا ما شكك فيه المصنف سابقا، قال أن التصرف الحدث المسقط للخيار لا يشمل كل تصرف مهما كان، وإنما استقرب أن يكون التصرف الموجب لتغير في ماذا؟ في المبيع. يقول: الآن لو تنزلنا وقلنا بعموم الحدث الموجب لسقوط الرد، عموم الحدث لمطلق التصرف، فلا دليل على كونه من حيث الرضا. جاء إلى مسألة أخرى، أن هذا التصرف الموجب لسقوط الرد، عليكم السلام ورحمة الله، الموجب لسقوط الرد، هل هو ذات التصرف مهما كان، أو من حيث دلالة عليه على الرضا بالعاقد؟ يقول المصنف: لا دليل على أنه من حيث الرضا بماذا؟ بالعاقد، بل من ينبغي التمسك بعمومه وبإطلاقه لإثبات أن كل تصرف يكون موجب لسقوط الرد، سواء كان كاشفا عن الرضا بالعقد أو ليس كاشفا عن الرضا بالعقد. هيك مقتضى القاعدة الأولية. فلا دليل على كونه من حيث الرضا بالعقد، فلا يتقيد بالتصرف الدال عليه، يعني على من؟ على الرضا بالعقد. وإن كان النص في خيار الحيوان دالا على ذلك، يعني على ماذا؟ على أن التصرف المانع من الرد في خيار الحيوان هو التصرف الدال على من؟ مو مطلق التصرف، التصرف الدال على الرضا بالعقد، دالا على ذلك بقرينة التعليل المذكور فيه، أي في ذاك النص الوارد في خيار الحيوان. إذا تتخطر وجهنا يقول: فذلك رضا منه بالبيع، إيش كان يعبر؟ فذلك رضا منه بالبيع، اللي هي بمثابة التعليل لسقوط الخيار، بقرينة التعليل المذكور فيه على الوجوه المتقدمة هناك في المراد من التعليل. هاي قاعدة أولية، انه ماكو داعي نتقيد بذلك، النص وارد في خيار الحيوان في محل كلامنا، ما وارد شنو؟ ما وارد النص. هو يقول التصرف حد احدث في احدث، والمفروض انا قاعد نعمم الحدث لمطلق التصرف، بمعنى انه كل تصرف يكون موجب لسقوط شنو؟ الرد، سواء كان دالا على الرضا بالبيع او لم يكن دالا. هاي القاعدة الاولية. لكن كلمات كثيرا منهم في هذا المقام أيضا، كلمات العلماء، تدل على سقوط هذا الخيار بالتصرف من حيث الرضا، مو مطلقا، من حيث الرضا. فإذا يجب أن يكون التصرف كاشفا عن الرضا بالعقد حتى يكون موجب لسقوط الرد. بل عرفت من التذكرة والغنية أن علة السقوط، إلا سقوط الرد، هو شنو؟ دلالة التصرف نوعا على الرضا، بل ما يعتبر أن يكون دال بدلالة شخصية، وإنما دلالة شنو؟ نوعية، ظن شخصي، أي مطلق، بناء على مطلق التصرف، مبني على التنزل. هذا أن علة السقوط دلالة التصرف نوعا على الرضا، ونحوه في الدلالة على سقوط التصرف، على كون السقوط بالتصرف من حيث دلالته على الرضا، نحوه شنو؟ كلمات جماعة ممن تقدم عليه، عليكم السلام، ومن تأخر عن به ظهور في أنه مو مطلق التصرف يوجب السقوط، وإنما التصرف الدال على الرضا. قال في المقنعة الشيخ المفيد: فإن لم يعلم المبتاع بالعيب قبل العلم بالعيب حتى أحدث فيه حدثا لم يكن له الرد، وكان له أرش العيب خاص. هذا أحدث فيه حدث يوجب سقوط الرد. يقول وكذلك حكمه إذا أحدث فيه حدثا بعد العلم، يعني بعد العلم بيش بالعيب، بعد العلم بالعيب أحدث فيها حدثا، يقول أيضا حكمه هو نفس الحكم السابق، وهو شنو؟ أنه يسقط الرد ويثبت له شنو؟ الأرش. زين، عليكم السلام. يقول ولا يكون إحداثه الحدث بعد المعرفة بالعيب رضا به منه. يقول إحداث الحدث بعد العلم بالعيب ليس فيه دلالة على رضاه بالعيب، ما في دلالة على رضاه بالعيب. هذا التعليل علما، هذا في الحقيقة تعليل لثبوت الأرش، لأنه قد واحد يقول له بعد علمه بالعيب إذا أحدث فيها حدث، هذا مو فقط الرد يسقط، حتى الأرش أيضا يسقط عن ليش؟ لأن هذا بعد علمه بالعيب رضا منه بالعيب فيسقط حتى الأرش. هو يقول لا، الأرش باقي فيما لو كان أحدث فيها حدثا بعد العلم، الأرش باقي. ليش؟ لأن إحداثه الحدث بعد العلم ليس رضا منه بالعيب فيبقى الأرش ثابت. مصنف يقول هاي العبارة يستكشف منها، هذا استنباط المصنف، يستكشف منها أن عدم سقوط الرد في الصورة الأولى وهي ما إذا أحدث فيه الحدث قبل العلم بالعيب، مو قال يسقط الرد، واضح يسقط الرد. ليش؟ لأن إحداث الحدث يعتبر ماذا؟ يعتبر رضا بالعقد، فلأنه رضا بالعقد أوجب سقوط شنو؟ الرد. فليس كل تصرف وليس كل إحداث حدث يكون موجب لسقوط الرد، وإنما التصرف الذي يكون فيه دلالة بالرضا على العاقد. صحيح هو ما يعلم بالعيب، لكن عندما يتصرف في السلعة معناه أنه راضي بيش؟ راضي بالعاقد، وهذا الرضا بالعقد، التصرف الكاشف عن الرضا بالعقد يكون موجب لسقوط الرد. قال فإن تعليله عدم سقوط الأرش بعد بعدم دلالة الإحداث على الرضا بالعيب، يقول هذا التعليل في الفرع الثاني ظاهر خصوصا بملاحظة ما يأتي من كلام غيره في أن سقوط الرد بالحدث في الفرع الأول قبل العلم بالعيب، سقوط الرد بالحدث لدلالته على الرضا بأصل سهج المصنف يستفيد من عبارة هذا المعنى. ومثلها عبارة النهاية من غير تفاوت. وقال في المبسوط هو الشيخ الطوسي إذا كان المبيع بهيمة فأصاب بها عيبا كان له ردها، فإذا كان في طريق الرد جاز له ركوبها وعلفها وسقيها وحلبها وأخذ لبنها، وإن نتجت كان له نتاجها. كل هذا لأنه ملكه وله فيه فائدته وعليه شنو؟ مهنته. والرد لا يسقط بهذه التصرفات، لأنه إنما يسقط الرد بالرضا بالمعيب أو ترك الرد بعد العلم به، هاي اثنين، أو بأن يحدث فيه عيب عنده. وليس هنا شيء من ذلك، فلا موجب لسقوط الشنو الرد بهذه التصرفات. يقول الرد إنما يسقط بأحد هذه الأمور الثلاثة، شنو هي الرد؟ يسقط الرد بالرضا بالمعيب، فإذا التصرف لابد أن يكشف عن من؟ عن الرضا حتى يكون موجب لسقوط الرد. بالرضا بالمعيب واحد، أو ترك الرد بعد العلم به، بعد أن يعلم بالعيب يترك الرد، هاي اثنين. أو يحدث، مو يحدث، يحدث به عيب عنده يحدث به عيب، ما يقدر يرجعه بعد على الباقي. يقول وليس هنا شيء من ذلك، في محل كلامنا لا توجد أحد هذه الأسباب الموجبة للسقوط. وقال في الغنية ولا يسقط بالتصرف بعد العلم بالعيب حق المطالبة بالعرش. يثبت حق المطالبة بالعرش المن للمشتري، وإن تصرف بعد علمه بالعيب له حق المطالبة بالعرش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبايع لا بالعيب. يقول هذا التصرف الحاصل بعد العلم بالعيب فيه دلالة على شنو؟ على الرضا بأصل البيع، وليس فيه دلالة على الرضا بالعيب وعدم مطالبة شنو الآر، فيثبت له حق المطالبة بيش بالآر. فإذا المسألة سقوط الآر، سقوط الرد، منوط بيش بالتصرف الدال على من؟ على الرضا. وفي السرائر قال في حكم من ظهر على عيب فيما اشتراه، ظهر يعني اطلع على عيب، ظهر على عيب فيما اشتراه، قال ولا يجبر على أحد الأمرين، يعني الرد والأرش، وإنما هو بالخيار. قال هذا إنما يتخير بينهما إذا لم يتصرف فيه تصرفا يؤذن بالرضا في العادة، أو تنقص قيمته شنو بالتصرف. فمعنى أن الذي يوجب عدم ثبوت الخيار له بينهما اللي يسقط الرد ياهو التصرف المؤذن بيش بالرضا، ليس مطلق التصرف الذي يوجب سقوط الرد. وفي الوسيلة ويسقط الرد بأحد ثلاثة أشياء، الرضا بالرضا واحد، وبترك الرد بعد العلم به إذا عرف أن له الرد اثنين، وبحدوث عيب آخر عنده كما في عبارة سابقة ثلاثة. فإذا ياهو الذي يسقط المسقط الأول للرد، ياهو الرضا، هذا المهم للتصرف. فالتصرف إنما يكون موجب للسقوط من حيث كشف عن من؟ عن الرضا. يقول وهي بعينه كعبارة المبسوط المتقدمة ظاهر في أن التصرف ليس بنفسه مسقطا بعنوانه إلا إذا دل على من؟ على الرضا. وقال في التذكرة لو ركبها ليسقيها، ركب الدابة حتى يسقيها ثم يردها، لم يكن ذلك رضا منه بإمساكها، مو رضا منه، فهذا لا يسقط الشنو كأنه يريد يقول لا يسقط الرد، يعني ليس رضا، تصرف لكنه لا يعبر عن ما عن الرضا. ولو حلبها في طريق الرد، وفي طريق الرد مو ركبها حتى يسقيها، لا حلبها، فالأقوى أنه تصرف يؤذن بالرضا بها، مخالف المقصود، بس بالنتيجة الكل يشتركون في أنه ليس مطلق التصرف الذي يوجب السقوط، بل التصرف المؤذن بيش بالرضا. قد يختلفون في بعض الشنو الأمثلة والمصادق. وقال بعض الشافعية، العبارة لازالت العلامة، وقال بعض الشافعية لا يكون رضا بإمساكه، مو هذا مو رضا إذا حلبها يعني، لأن اللبن ماله قد استوفاه في حال الشنو؟ في حال الرد، فليس فيه دلالة على من؟ على الرضا. انتهى. وفي جامع المقاصد والمسالك في رد ابن حمزة القائل بأن التصرف بعد العلم يسقط الأرش أيضا، مو فقط الرد، الأرش أيضا يسقط التصرف بعد العلم، في مقام رده قال ماذا؟ أن التصرف لا يدل على إسقاط الأرش، نعم يدل على الالتزام. شنو؟ بالعقد. التصرف يدل على الالتزام بيش؟ بالعقد. واضح؟ فإذا التصرف اللي يسقط الرد ما هو؟ هو التصرف الدال على الالتزام بيش؟ بالعقد والرضا به. وفي التحرير لو نقل المبيع أو عرضه للبيع، هو المشتري نقل المبيع من مكان إلى مكان أو عرضه للبيع، هو راد يبيع، أو عرضه للبيع أو تصرف فيه بما يدل على الرضا قبل علمه بالعيب وبعده شنو؟ سقط الرد. فكل منوط بالرضا ودلالته على الرضا بالعقد وبالبيع. مصنف يقول وقد ظهر من جميع ذلك أن التصرف من حيث هو ليس مسقطا، وإنما هو التزام ورضا بالعقد فعلا. يعني المسقط المسقط إنما هو يعني المسقط، لاحظوا العبارة، إنما هو يعني المسقط ياهو الالتزام والرضا بماذا؟ بالعقد فعلا. كل التزام ورضا بالعقد فعلا هذا يكون مسقطا علما، يكون مسقطا للرد. وإنما هو ظهر العبارة هذا، وإنما هو التزام ورضا بالعقد فعلا، فكل تصرف يدل على ذلك يعني على الالتزام والرضا بالعقد فعلا فهو مسقط، وما ليس كذلك فلا دليل على الإسقاط به. كما لو وقع بلي، فكل تصرف يدل على ذلك عادة فهو مسقط، وما ليس كذلك فلا دليل على الإسقاط به. كما لو وقع قاعد يمثل لي ما لا يكون مسقطا لأنه ليس فيه دلالة على الالتزام والرضا بالعقد. كما لو وقع نسيانا صدر منه تصرف لكن غفلة قصد ما عدى أصلا، أو للاختبار حتى يختبر يشوفه معيب أو مو معيب، واضح هذا ما بيدل على الالتزام بالعقد والرضا بماذا؟ بالعقد. أو للاختبار. زين، بعد أن استفاد هذا المعنى من كلماتهم قاعد يقول ومقتضى ذلك، هذا الكلام المتقدم، إناطة التصرف بالرضا بالعقد، أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب شنو؟ لم يسقط الرد. هيك مقتضى، لأنه دائما التصرف قبل العلم بالعيب ما ليس فيه دلالة اليمن على الرضا بماذا؟ ها؟ بالعقد، وإسقاط ماذا؟ وإسقاط الرد، ما في دلالة على الرضا بالعقد. فكل تصرف أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط. هيك يقول المصنف، التصرف قبل العلم بالعيب ما بي دلالة على الرضا بماذا؟ بالعقد، والرضا بماذا؟ بالبيع. بل التصرف بعد العلم بالعيب بهاي الدلالة. شنو؟ لا، يقول التصرف بعد العلم بالعيب فيه دلالة على الرضا بالعقد، وإن لم يكن فيه دلالة على الرضا بالعيب لكن فيه دلالة على الرضا بالبيع، إن علم بالعيب وتصرف فيه. أما التصرف قبل العلم بالعيب ما بي دلالة على الرضا بأصل العقد حتى يكون موجب لسقوط الرد. فإذا قلنا لازم نفصل بين التصرف قبل العلم والتصرف شنو؟ بعد العلم. قال ومقتضى ذلك أنه لو وقع التصرف قبل العلم بالعيب لم يسقط يعني الرد، خصوصا إذا كان مما يتوقف العلم بالعيب عليه. علم بالعيب موقف على أن يكسر البيضة ويشوف ايش بيها، واضح كمثال هذا طبعا. وحصل بقصد الاختبار، هيك مقتضى القاعدة، إلا أن المعروف خصوصا بين العلامة ومن تأخر عنه عدم الفرق في السقوط بالتصرف بين وقوعه قبل العلم بالعيب أو شنو أو بعد، ما يفرقون بينهما، بينهما مختلف كلامهم السابق أن يفرقون بين التصرف قبل العلم والتصرف شنو بعد العلم. قال والذي ينبغي أن يقال المصنف وإن كان ظاهر المشهور ظاهر المشهور خلافه أن التصرف، هذا رأي المصنف، أن التصرف بعد العلم مسقط للرد إذا كان دالا بنوعه على من؟ على الرضا. واضح؟ بنوع دال بي هو دلالة نوعية، هو نفس التصرف بي دلالة نوعية على الرضا بالعقد، إذا كان دالا بنوعه على الرضا، يعني ولو لم يكن دالا باعتبار صدوره من هذا الرضا النوعي مو الرضا الشخصي، كدلالة اللفظ على معنى، كما أن دلالة اللفظ على معنى دلالة نوعية ما منوطة بالشخص وإنما هي دلالة نوعية، هنا هكذا لا مطلق التصرف، يعني ليس مطلق التصرف موجب لسقوط الشنو لسقوط الرد. والدليل على إسقاطه على أن هذا التصرف بعد العلم بالعيب الدال على الرضا نوعان مسقط للرد مضافا إلى أنه التزام فعلي، يقول هذا التصرف التزام بالعقد فعلي، فيدل عليه ما يدل على اعتبار الالتزام إذا دل عليه شنو باللغ، كما أنه لو قال التزمت بالبيع يسقط الرد باللغ، واضح؟ فكذلك إذا كان التزام شنو عملي والتزام شنو فعلي، والتصرف يعتبر التزام عملي وفعلي بالبيع لأنه دال بحسب الفرض نوعا على من؟ على الالتزام والرضا بالعقد، فيدل عليه ما دل ما تقد فيدل عليه ما يدل على الاعتبار اعتبار الالتزام إذا دل عليه باللغ ما تقدم في لا خلص هذا إذا مضافا إلى أنه التزام فعلي فيدل عليه ما يدل على الاعتبار الالتزام إذا دل عليه شنو باللغ، كل دليل يقول واضح يعتبر اللغ معناه أنه الفعل اللي يقوم مقام اللغ أيضا يكون شنو يكون قائم مقامه ويكون معتبرا، مضافا إلى هذا ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع، فإن قلت أن ذاك النص وارد في خيار الحيوان قل لا احنا سابقا تعدينا من النص من خيار الحيوان علما إلى غيره من الخيارات، فلنتعدى في المقام أيضا أنه يعتبر في التصرف أن يكون دالا على من؟ على الرضا. ما تقدم في خيار الحيوان من تعليل السقوط بالحدث بكونه رضا بالبيع، ولذا تعدينا إلى خيار المجلس والشرط وحكمنا بسقوطهما بالتصرف، فكذلك خيار العيب، هذا شنو التصرف بعد العلم إنما يكون موجب للسقوط إذا كان دال بالدلالة النوعية على من؟ على الرضا والالتزام بالعقد، هاي واحد، هذا شق التفصيل. وأما التصرف قبل العلم بالعيب يقول فإن كان مغيرا للعين بزيادة أو نقيصة أو تغير هيئة أو ناقلا لها بنقل لازم باعها، ناقلا لها بنقل لازم أو جائز، مو للنقل لازم جائز، وبالجملة صار أي المبيع بهذا المناط صار بحيث لا يصدق معه قيام الشيء بعينه، واضح؟ فهو مسقط أيضا إذا كان موجب لهذه الأمور بحيث ما يصدق عليه أن الشيء قائم بعينه هذا يوجب أيضا سقوط الرأي. ليش؟ لمرسلة جميل المتقدمة اللي هو كان يقول إن كان قائما بعينه. ويلحق بذلك، يلحق بهاي الأمور اللي توجب السقوط، تعذر الرد بموت. إذا مات عدة، المبيع مات عدة، أو عتق أو إجارة أو شبه ذلك، هذا أيضا يلحق به ويكون مانع من الرد. وأما إذا كان التصرف غير موجب لتغير الهيئة وتغير الصورة، واضح، ولا مما يلحق به، قل هذا لا يكون موجبا لسقوط شنو الرد، فضلا عن الأهارش. وظاهر المحقق في الشرائع الاقتصار على ذلك، يعني على التصرف المغير، حيث قال في أول المسألة: ويسقط الرد بإحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب، سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده. هذا يمنع من الرد مطلقا قبل العيب، قبل العلم وبعد العلم. وفي مسألة رد المملوك من أحداث السنة، فلو أحدث، عبارة الشرائع، فلو أحدث ما يغير عينه أو صفته ثبت شنو؟ أرش، يعني سقط الرد. يقول: وهو الظاهر من المحكي عن الإسكافي، حيث قال ابن الجنيد، حيث قال: فإن وجد بالسلعة عيبا وقد أحدث فيه ما لا يمكن معه ردها إلى ما كانت عليه قبله، ما يمكن أن يرجع كما كانت عليه قبل التصرف، قبل الحدث، يعني غيرها، غير المبيع، كالوطء للأمة والقطع للثوب، أو تعذر الرد بموت ونحوه، كان له فضل ما بين الصحة والعافية، كان له الرد يسقط. يقول: وهذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم. هذا التصرف قبل العلم اللي يمنع من التصرف المغير. مصنف يقول: وأما ما عدا ذلك قبل العلم مو بعد العلم، هذا هو الذي ينبغي أن يقتصر عليه من التصرف قبل العلم. وأما ما عدا ذلك من التصرف قبل العلم كحلب الدابة وركوبها وشبه ذلك، فلا دليل على السقوط به، بحيث يطمئن، تطمئن به النفس، ما في دليل عليه. واضح. التغير، التصرف المغير للعين هذا يوجب سقوط الرد، أما التصرف الغير المغير للعين ما يوجب سقوط الرد، فلا دليل على السقوط به بحيث تطمئن به النفس. وأقصى ما يوجد لذلك، يقول أقصى ما يمكن أن يستدل به على السقوط بالتصرفات الغير المغيرة شنو للعين بعد العلم بالعيب، أقصى ما يستدل له هو هذا الدليل. يقول: وأقصى ما يوجد لذلك صحيحة زرار المتقدمة، ما إذا تخطرون أيما رجل اشترى كذا، إذا تقدرون طلعوها صحيح الزرار الأولية، مطلق التصرف يوجب سقوط شنو؟ سقوط الرد. هل يمكن أن يستدل له بذلك؟ هاي صحيحة زرارة، ها هاي صحيح عبد الله تقول أحدث فيه ها خواي وحدها ما تكفينا في مقام الاستدلال. قاعد تلاحظون وياي في مقام الاستدلال على أن كل تصرف بعد العلم بالعيب يكون موجبا لسقوط الشن الرد. صحيح الزرارة وحدها ما تكفي. ليش؟ لأن صحيح الزرارة تقول أحدث هي قبل العلم. هي قبل العلم. لا لا أنا اشتبهت. لا قبل العلم كلامنا هذا أنه ليس كل تصرف قبل العلم بالعيب يكون موجب لسقوط الشن الرد. قد يقال أنه أكو دليل عليه. شنو الدليل؟ هاي صحيح الزرارة يقول أيما رجل اشترى شيئا ووجد به عيبان فكان له شنو وأحدث فيه حدثان يسقط شنو حق الرد ويثبت له العرش. لكن الرواية تعبر بالحدث. هذا الحدث وحده ما يكفينا ولذا احتاج إلى الضميمة واضح حتى يعمم لكل التصرفات وإن لم يصدق عليها شنو أحدث فيها حدثا. قال صحيح الزرارة المتقدمة بضميمة ما تقدم في خيار الحيوان من التمثيل للحدث هذا مر بالدرس السابق بالنظر وباللمس منعمم لكل شنو التصرف لأنه يمثل الحدث بالنظر النظر العادي النظر العادي الذي هو مباح له. وقيام النص والإجماع على سقوط الجارية سقوط رد الجارية بوطئها قبل العلم مع عدم دلالته على الالتزام بماذا بالمبيع أو بالبيع وعدم تغييره للعين. هذا هم دليل. قول الجارية يجوز بعد وطئها يجوز قبل العلم قبل العلم وبعد العلم يجوز ردها واضح مع أن هذا التصرف ليس فيه دلالة عليهم يسقط الرد على سقوط الرد يسقط الرد بالوطئ. هذا دليل عليهم على مع أن الوطئ ليس فيه دلالة عليهم على الرضا بالبيع مع ذلك يسقط شنو يسقط الرد مع عدم دلالته على الالتزام بالبيع وعدم تغييره للعين. هم مو مغير للعين الوطئ الوطئ ليس مغير ما فرق بكارة وغير بكارة ما مغير للعين. وإطلاق معقد الإجماع المدعى في كثير من العبائر كالتذكرة والسرائر والغنية وغيرها هذا هم دليل آخر أنه مقتضى إطلاق كلامهم وأنه كل تصرف وكل شيء يكون قبل العلم بالعيب يكون موجب لسقوط الشنو سقوط الرد واضح. مصنف يقول وفي نهوض ذلك كله لتقييد إطلاق أخبار الرد الدالة على جواز الرد خصوصا ما كان هذا التقييد فيه في غاية البعد كما تقدم الإشارة إلى كالنص برد الجارية بعد 6 أشهر ورد الجارية إذا لم يطأها ورد المملوك من أحداث السنة نظر بل منعون لأن قطعا الجارية بعد 6 أشهر هو شنو هو تصرف فيها شنو تصرفات من قبيل اغلق الباب كما تقدم وامثاله. وهذا مع ذلك الروايات تقول شنو تقول يسقط الشنو لا يسقط الرد كالنص برد الجارية بعد 6 أشهر ورد الجارية إذا لم يطأها ورد المملوك من أحداث السنة إذا حدث فيه حدث يجوز رده مع أنه قطعا تصرف فيه تصرفات كثيرة. إذا ليس كل تصرف قبل العلم بالعيب شنو موجب لسقوط الرد. نظر بل منع خصوصا مع معاقد الإجماع فإن نقلة الإجماع كالعلامة والحلي وابن زهرة قد صرحوا في كلماتهم المتقدمة بأن العبرة بالرضا بالعقد عبرة بهذا فكأن دعوى الإجماع وقعت من هؤلاء على السقوط بما يدل على الرضا من التصرف، لا مطلق التصرف ولو لم يكن فيه دلالة على الرضا، خصوصا ابن زهرة في الغنية حيث أنه اختار ما قويناه من التفصيل بين شنو، بين التصرف قبل العلم وبين التصرف شنو بعد العلم. التصرف بعد العلم يكون موجب لسقوط الرد إذا كان بدلالة على الرضا نوعان، التصرف قبل العلم إن كان مغير يوجب السقوط وإلا فلا يكون موجب للسقوط. هذا تفصيل المصنف. اختار ما قويناه من التفصيل بين صورتي العلم والجهل والمغير وغيره، حيث قال قد سره وخامسها يعني مسقطات الرد التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه، يقول هذا التصرف الذي لا يجوز إلا فيما شنو، فيما يملكه، هذا النحو من التصرف، هذا يسقط الرد. والإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب، سمحوا لي، التصرف في المبيع الذي لا يجوز ملكه مثله إلا بملكه، أو الإذن معطوف على من، على التصرف، يعني الإذن بالتصرف الحاصل له بعد العلم متعلقة بالثنين، بعد العلم بالعيب يعني التصرف، التصرف في المبيع، سخل شو علم المعطوف، التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملكه، أو الإذن يعني أول ما يؤذن له بالتصرف فيه، ما يؤذن له بالتصرف فيه، إما أنه هو ملكه أو ما دون بالتصرف، مهم أن التصرف تصرف مجاز شرعا، جائز شرعا، هذا الذي يقوله، إما بالملك أو بالإذن أو الإذن الحاصل له، هاي بعد العلم للثنين ترجع إيه وما يلحق به. بعد العلم بالعيب فإنه يمنع من الرد بشيء من العيوب، ولا يسقط حق المطالبة بالأرش لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب. هذا تعليل لعدم سقوط الأرش، كما تقدم سابقا في عبارته، ليش ما يسقط الأرش؟ ما في دلالة على الرضا بالعيب، وإن كان فيه دلالة على الرضا بماذا؟ بالبيع. وكذا حكمه إن كان قبل العلم بالعيب، لكن شنو، وكان مغيرا، هذا تفصيل المصنف نفسه، وكان مغيرا للعين بزيادة فيه مثل الصبغ للثوب أو نقصان فيه كالقطع للثوب، وإن لم يكن كذلك يعني لم يكن مغيرا للعين فله الرد بالعيب إذا علمه، ولم يكن ما لم يكن وطأ الجارية فإنه يمنع من ردها بشيء من العيوب إلا الحبال. قلنا وطأ الجارية منصوص على أنه يمنع من الرد، وإن لم يكن على طبق القاعدة، وإن لم يكن مغيرا للعين لكنه يمنع من الرد. انتهى كلامه، وقد أجاد قده سره فيما استفاد من الأدلة، وحكي عن المبسوط أيضا أن التصرف قبل العلم لا يسقط به الخيار، التصرف قبل العلم، لكن صرح بأن الصبغ وقطع الثوب يمنع من الرد، فإطلاق التصرف قبل العلم محمول على غير المغير، لأنه هو من جهة يقول أن التصرف قبل العلم ما يسقط به الخيار مطلقا، من جهة أخرى يقول الصبغ وقطع الثوب شنو يوجب سقوط الرد، فمعنى كنا نحمل كلام ذاك على التصرف الغير المغير، هو الذي لا يوجب سقوط الرد، أما إذا كان مغيرا فهو يوجب ذلك. وظاهر المقنع والمبسوط أنه إذا وجد العيب بعد عتق العبد والأمة، اعتقهما ووجد العيب في العبد، لم يكن له ردهما، فقط يثبت له الأرش، الرد يسقط. وإذا وجده بعد تدبيرهما مو بعد العتق، أو هبتهما كان مخيرا بين الرد وأخذ أرش العيب، ففرق بين العتق وبين التدبير والهبة، وفرق بينهما وبين العتق بجواز الرجوع فيهما دون شنو؟ دون العتق، يعني جواز الرجوع يعني جواز ردهما على البايع دون العتق. ويرده، مصنف يقول يرد هذه التفرقة بينهما، ويرده مع أن مثلهما يعني شنو؟ التدبير والهبة تصرف يؤذن بالرضا. هذا أولا، تصرف يؤذن بالرضا، فإذا كان يؤذن بالرضا معناه أنه يجب أيضا سقوط الرد كالعتق، وأي فرق بينهما من هذه الجهة. مضافا إلى ذلك يرده ماذا؟ مرسل الجميل، فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة بعينها، يعني حصل تغير بالنتيجة. زين، سخن نسأل سؤال يقدم هو قال ليش ما أشكلت عليه سابقا، يعني يقول أنه بالنقل اللازم مصنف مو قال يلحق به النقل اللازم، خب ماكو تغير ولا يعني بالنتيجة خب حصل تغير في اللازم والجائز همات حتى الجائز عمم لا بالبيع الجائز يقول هذا تغير يلحق به. كأنه يفهم المصنف أنه من مرسل الجميل فإن كان باقيا على عينه، شنو العبارة كانت؟ فإن كان قائما بعينه، قائم بعينه يعني أي حالة ما تقرأ عليا نقل بيع هبة تدبير كذا قائم بعينه، بحيث يصدق أنه على وضع السابق. فكما أن الإحداث شيء نقص أو زيادة فيه ينافي ذلك، بيعه ونقله أيضا وتدبيره أيضا ينافي ذلك، لأنه لا يصدق أنه قائم شنو بعينه. هذا اللي يقوله المصنف. قال مرسل الجميل، فإن العين مع الهبة والتدبير غير قائمة، وجواز الرجوع وعدمه لا دخل له في ذلك، ولذا اعترض عليهم الحلي بالناقض بما لو باعه بخيار، مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز شنو الرد حينئذ. إذا باعه بخيار يقول ما حد قال بأنه شنو يجوز الرد، فأي فرق بينه وبين التدبير الذي حكم فيه أو الهبة الذي حكم فيها بماذا؟ بسقوط الرد، بجواز الرد. يقول مع أنه لم يقل أحد من الأمة بجواز الرد حينئذ، وقال بعدما ذكر أن الذي يقتضيه أصول المذهب أن المشتري إذا تصرف في المبيع أنه لا يجوز له رده، ولا خلاف في أن الهبة والتدبير تصرف يمنع من الرد، فكيف تقول يا أيها الشيخ الطوسي بأنه لا يمنع من الرد؟ وبالجملة فتعميم الأكثر لأفراد التصرف مع التعميم لما بعد العلم وما قبله مشكلون. تعميم لكل تصرف هاي من جهة، مع تعميم لما قبل العلم وما بعد العلم هذا بنظر المصنف مشكل. قبل العلم التصرف المغير أو ما هو بمنزلته كالبيع والهبة والتدبير هذا هو الذي يكون مانع من الرد، وإلا فلا يكون مانع، بخلافه بعد شنو؟ بعد العلم بالعيب فإنه يكون مانعا مطلقا، لكن بشرط أن يكون فيه دلالة على من؟ على الرضا بالبيع. مشكل. والعجب من المحقق الثاني أنه تنظر في سقوط الخيار بالهبة الجائزة مع تصريحه في مقام آخر بما عليه شنو الأكثر من أنه يكون لا يكون موجبا المن للسقوط. الثالث تلف العين، هذا يجي الكلام به. وصلى الله على محمد وعلى